Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ma ba'd. Ve ekul muallif rahimahullah ve yah babun min fadali Anas bin Malik radıyallahu anh. Ve an Anas radıyallahu anhu an Ummu Suleym radıyallahu anha anna qalet ya Resulullah khadimuka Anas ud'u Allah lehu. فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي رضي الله عنهم. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وأنا رضي الله عنها قالت يا رسول، وأنا رضي الله عنها أنها جاءت بي، وأنا رضي الله عنه قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني، أي جعلت رداها بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس رضي الله عنه فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. وعن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم فسمعت أمي أم سليم رضي الله عنها صوته، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. يعني اثنتين ما هما؟ قال اللهم أكثر ماله وولده، والثالثة والشيء ما هي؟ واغفر له ذنبه. دعا له بدعوات في الدنيا والآخرة، لكن لاحظ قوله وبارك له فيه. هذا يعني يقول النووي رحمه الله، يقول إذا دعا شخص لآخر بدعوة دنيوية فلا بد أن يقيدها بأمر أخروي حتى لا تكون دنيا محضة، أنها قد تكون شرا عليه. وإذا أردت أن تدعو لشخص بالعافية أو بالصحة أو بالمال فتقيدها بتكون معون له على طاعة الله، فيقول اللهم أطل عمر فلان على طاعتك. ما تدعو بطول العمر فقط، لأن طول العمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، كذلك كثرة المال قد يكون خيرا قد يكون شرا، وكذلك الصحة قد تكون خيرا للشخص وقد تكون شرا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قيد دعوتين بالبركة، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. كثر مال أنس رضي الله عنه، كان له بستان يحمل في السنة مرتين ويوجد منه رائحة المسك. هذا كله بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء مقابل الخدمة، أن أنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين بدون مقابل، لا لأجل مال وإنما لأجل أن يتشرف بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمته. هذا شرف عظيم لأنس رضي الله عنه أن يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أحدا يهدي إليه معروفا إلا جازاه، وذلك قال في آخر حياته ما منكم من أحد له عندنا يد إلا جزيناه بها، إلا بأبا بكر رضي الله عنه له عندنا يد لم نجزه بها، الله يجزيه بها. هذه دعوات عظيمة أعظم من خدمة أنس رضي الله عنه. أكثر ماله، يعني لو أعطاه أجرا خلال 9 سنين ما جاء مثل هذا الخير العميم الذي أصابه. كثرة الولد فيها خير، إذا كثر المال فيه بركة، كثر الولد فإن الإنسان يثاب على كثرة الولد، لأن هؤلاء الأولاد يعبدون الله بسببه لأنه هو السبب في وجودهم في الحياة، فتسبب في وجود من يعبد الله مع تربيته لهم وتعليمه إياهم، فيكون له مثل أجورهم ومع دعائهم له، أن الولد مأمور بأن يدعو لوالده. وكلما كثر أولاد الشخص وأصلحهم الله صار خيرا لهذا الوالد في الدين والدنيا، في الدنيا يخدمونه ويعتز بهم ويفرح بهم ويسر، وفي الآخرة يدعون له ويثاب على تعليمهم وتربيتهم والإنفاق عليهم. وقد يكون ولد شرا وشوما، والعياذ بالله إذا فسد صار عذابا على والدي وشرا له. صلى الله العفو والعافية وصلاح النية الذرية. وعنه رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت وقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه: والله لو حدثت بي أحدا لحدثتك يا ثابت. هذا يدل على كمال عقل أنس رضي الله عنه مع صغر سنه. فالعادة أن الإنسان إذا حدث بسر أنه يضيق به ذرعا ويفرح بهذا السر فيحدث به. هذا سر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره بأمر خاص أو بعثه حاجة لحاجة خاصة، فيعني لا شك الإنسان يفرح إذا أسر إليه شخص كبير أمرا معينا يفرح به، وإذا فرح به فإنه في الغالب إيش يتحدث به، والله فلان قال لي كذا وفعل لي كذا، يعجز عن كتمه. هذا في الكبار، فكيف بالصغير؟ أنا صغير حبس هذا السر حتى عن أمه، أقرب الناس إليه، وثابت البناني أخص الناس به، ألزم الناس له ويحب حبا شديدا. قال له: يا ثابت، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ومع ذلك لم يخبره به، قال: لو حدثت به أحدا لحدثك يا ثابت. يعني انظر إلى كمال العقل والحرص على إخفاء سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يعني هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه في الجنة، وهو كان يهوديا فأسلم، وهو خير من أسلم من اليهود رضي الله عنه، فإنه كان عالما فاضلا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لينظر إليه، كان في قبة، لما هاجر نزل في قبة فذهب لينظر إليه، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم في الحال رضي الله عنه. يعني لم يحسد ويتكبر كما فعل اليهود، بل أسلم لما تبين له صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه خاف أن يسبه اليهود وأن يقع فيه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن أصحاب كذب بهتان، فإذا أسلمت، فإن أسلمت وعلموا بإسلامي سبوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخفاه عنده في بيته، ثم دعا اليهود جمعهم وعبد الله يسمع، قال: ما تقولون في عبد الله؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا قوم والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله الذي بشر به عيسى. فماذا قالوا؟ قال أنت شرنا وابن شرنا وسبه. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله، لكن ما يضره. شهادة الأشرار لشخص بأنه شرير هذه تزكية له، يعني إذا أبغضك الأشرار هذا يدل على إيش؟ على أنك من الصالحين. وإذا حب الأشرار شخصا هذه تهمة عليه أنه منهم. فالذي يسب اليهود يبغضونه هذا دليل على أنه من الصالحين ومن الأخيار، ومن أحب اليهود ومدحوه فهذا دليل على أنه منهم. فأسلم رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. قول سعد هذا ما يعارض شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة أنهم في الجنة، يعني هذا يرجع لسماع سعد، قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع سماع غيره. سعد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، لكن قد يكون لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث بذلك. وعن قيس بن عباد قال كنت في المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني هذا من تواضعه رضي الله عنه. وسأحدث كلمة ذاك، رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي إرقة، فقلت له لا أستطيع، فجاءني من صف، قال في الحاشية وقد فسر الخادم، فجاءني من صف، نعم قال ابن عون من صف الخادم، قال فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. هذه رؤيا حق، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الروضة هي الإسلام، لأن الإسلام دين خير ورحمة، كما أن الروضة فيها منظر حسن وفيها طعام طيب من الفاكهة ونحوها، كذلك الإسلام منظره حسن مخبره طيب وفيه نفع كثير، والعمود هو عمود الإسلام، والعروة هي العروة الوثقى، تمسك بها حتى استيقظ، معناه أنه سيستمر على الإسلام حتى يموت رضي الله عنه. وعن قيس بن عباد قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم، فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسه عروة، وفي أسفلها منصف، فقيل لي إرقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله رضي الله عنه وآخذ بالعروة الوثقى. هذه من المبشرات. الله سبحانه وتعالى يسوق لعبد المؤمن ما يبشره ويثبته، لأنه لما أسلم سبه اليهود وشوه سمعته، فالله سبحانه وتعالى ثبته بهذه الرؤيا العظيمة وهذه البشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. والله حكيم عليم، كلما كثرت الابتلاءات على العبد كلما ثبته الله تبارك وتعالى بما يشاء من الأسباب التي تثبته. وعن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم سر من ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت والله لا أتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال فقلت لو سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك، قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا مما قالوا ذاك، إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال فإذا أنا بجواد عن شمالي، جمع جادة وهي الطريق، قال فأخذت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، يعني هذا طريق اليهود لأنه كان عليه، فالله سبحانه وتعالى هداه ورده عنه، أردت لآخذ فيه فقيل لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، قال فإذا جواد منهج أي واضحة يعني واسعة مستقيمة، فإذا جواد منهج عني على يميني فقال لي خذها هنا، وفقه الله صرف عن طريق الشمال إلى طريق أهل اليمين، قال فأتى بي جبلا فقال لي اصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي أي على دبري، قال حتى فعلت ذلك مرارا، قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال لي اصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، قال فأخذ بيدي فزجل بي أي رمى بي يعني رفعه الأعلى، قال فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر، قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، قال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت، يعني رؤية متقاربة ويعني تفسيرها مقارب بظاهرها، ما عدا الجبل فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه منزل الشهداء لأنه رفيع، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله للمجاهدين في سبيله، فكل له درجة. عبد الله رضي الله عنه لم يستشهد فلم يصل إلى منازل الشهداء، لكنه صار من أصحاب اليمين ونجا من طريق اليهود أصحاب الشمال، هذا توفيق من الله، إذا علم الله تبارك وتعالى صلاح العبد يسر له خير، نسأل الله التوفيق. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. هذه فضيلة الحسان رضي الله عنه، كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل عليه السلام كان يؤيده لأن شعره كان جهادا في سبيل الله ودفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في جواز إنشاد الشعر في المسجد لكن باعتداد، الشعر الطيب الحسن الذي ليس فيه محظور ينشد أحيانا ما في مانع، لكن ما يكون ديدن. عمر رضي الله عنه لحظ إليه يعني حذرا من أن يكون ديدنا، لأنه لا يناسب أن يكون المسجد مكانا لإنشاد الأشعار على الدوام، لكن لو أنشد بعض الأبيات الطيبة في خطبة جمعة أو في درس أو في بعض الأحيان حديث بين اثنين أو ثلاثة فلا حرج، لكن ما يكون ديدنا. يعني مثلا تعقد مسابقات والمساجلات الشعرية وما شابه ذلك هذا ما يليق بالمسجد، لكن أشعار طيبة قليلة مناسبة فيها وعظ وفيها كلام طيب وترغيب في الخير وترهيب عن الشر فلا حرج، لكن يكون باعتدال. فالظاهر أن نظر عمر رضي الله عنه من هذا الباب، كان يقول يعني احذر أن يكون المسجد مكانا للشعر، الأصل في المسجد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت هذه المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فلا تكون يعني لا يكون الشعر ديدنا في المساجد. وعنه رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. يعني هذا فيه فضيلة لحسان أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يؤيد بجبريل عليه السلام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ثابت رضي الله عنه أهجهم أو هاجهم وجبريل عليه السلام معك. وعن هشام عن أبيه أي عروة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن كثر على عائشة فسبته فقالت يا ابن أخي دعه فسببته، نعم يعني عروة قال فسببته فقالت يا ابن أخي يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظن أيضا من يعني عدل عائشة رضي الله عنه فضلها، مع أنه قذفها لكنه جلد الحد رضي الله عنه، هذا خطأ وقع فيه، والإنسان ليس معصوما من الخطأ مهما كان، وقع في هذا الخطأ وقذف عائشة، ويعني ظن أنه صحيح ما نقل أو ما أشيع عن عائشة رضي الله عنها فتكلم فيه، ظن منه أنه صحيح فجلد الحد. عائشة رضي الله عنها اغتفرت له ذلك، وكان يدخل عليها لأنه أعمى ويتحدث عندها، فلما سبه عروة نهته قالت دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنه عند حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، يعني التشبيب هو التغزل، لكن ليس معناه أنه يتغزل بعائشة رضي الله عنها، لا معاذ الله، لكن معناه أنه يمدحها، لأن الغزل أصله هو مدح النساء، فهو يمدحها إجلالا لها وتوقيرا لها لأنها أم المؤمنين. فكان يمدحها كأنه يعني يكفر عما مضى مما حصل منه من القذف. ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي محصنة عفيفة، رزان أي كاملة العقل، ما تزن أي ما تتهم، فإنه الآن يعني يمدح عائشة رضي الله عنها بأنها حصينة عفيفة وأنها عاقلة وأنها لا تتهم بأي ريبة وشك، وتصبح غرثا أي جائعة، غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، أي أنها لا تغتاب أحدا ولا تقع فيه. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، يعني تشير إلى ما حصل من القذف، أنك يعني لم تكف لسانك عني بل تكلمت. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن ليس هو حسان رضي الله عنه، المعروف عند المفسرين أنه عبد الله بن أبي المنافق الخبيث، والذي كان يشيعه ويستوشيه ويتحدث به عنده فيقره، فهو المقصود بهذه الآية. فقالت: فأي عذاب أشد من العمى، يعني كان عائشة ترى أنه ابتلي بالعمى بسبب ما حصل منه، والله أعلم، هذا ليس صريحا، هذا ظن من عائشة، الله أعلم. إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشعر أنه قالت: قال حسان: يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان. من المراد بأبي سفيان هنا؟ هل هو أبو سفيان بن حرب قائد المشركين، ولا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأول والثاني من الحارث، صح، اللي هو ابن عم الرسول، اللي هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا قال إذن لي فيه؟ يهجوه لماذا قال؟ ها، لأنه كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد حسان أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كيف بقرابتي منه، يعني كيف بنسبي، لأن أبا سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحارث هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والذي أكرمك لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير وفي لوف من العجين. فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، يعني والده جرى عليه الرق مولى فسبه به، كذلك في البيت الثاني جدته أيضا مولات فسبه بها. وهذا يلحق عارا، الشعر يحفظ ويثبت، فإذا كان الشعر قويا من جهة اللفظ وصوابا من جهة المعنى فإنه يحفظ ويردد فيلحق عارا بالشخص. ولذلك عمر رضي الله عنه هدد الحطيئة الشاعر المعروف بقطع لسانه إن لم يكف عن أعراض المسلمين، فهم بقطع لسانه لكن شفع به فتركه، يعني توعده إن عاد إلى الهجاء بقطع لسانه، لأنه يلحق عارا شديدا. الشعر ما ينسى، يحفظ ويردد، يلحق عارا شديدا بالمهجو. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإن وشد عليها من رشق بالنبل، لأن جراح النبل تبرأ وتزول أو يموت وينتهي، لكن هذا يلحق عارا لا ينسى، يدوم هذا العار ويردد. فأرسل ابن رواحة فقال أهجهم، فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. سبحان الله، يعني ثقته بنفسه، لأنه كان أشعر شاعر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده ثقة بنفسه قوية جدا. لأن الإنسان أحيانا لا يضمن أن يوفق ويسدد، ولا سيما إذا كان حريصا، فشدة الحرص ربما تجعل الشيء يفلت من الإنسان. فحسان رضي الله عنه كان في غاية الثقة بشعره وقوته وفصاحته، ولا بس أن يمدح نفسه في مثل هذه المواطن، لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. قال: قد آن لكم أن ترسلوا لهذا الأسد الضارب بذنبه، يعني الأسد إذا اشتاط يحرك ذنبه يمين ويسارا يضرب به جسده وما حوله، فشبه لسانه بذنب الأسد. قال: ثم أدلع لسانه فجعل يحركه. هذا منظر عجيب، يعني شبه لسانه بذنب الأسد الذي يضرب به يمين ويسارا وأخرج يحركه. فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينه بلساني فري الأديب. سبحان الله، أنا أعجب دائما هذا الحديث، يعني هذه الثقة المتناهية. الله أكبر. والذي بعثك بالحق، هذا قسم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأفرينه بلساني فري الأديب، أي الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريشا بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا. يعني حسان رضي الله عنه قد يخفى عليه بعض الأنساب، فربما يسب أحدا وهو جد للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقع في محظور حيث لا يشعر. قال: حتى يلخص لك نسبي، يعني يبينه تماما. فأتاه حسان، يعني أتى أبا بكر رضي الله عنه، فبين له، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني سلا رفيقا، ولا يبقى في العجين شيء من الشعرة، بخلاف ما لو سحبت من شيء يابس فربما انقطعت أو جزء منها وبقي في ذلك الشيء. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان رضي الله عنه فشفى واشتفى، يعني رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهجائه. قال حسان رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، أي الرماح، الأسل الرماح الظماء، أي المتعطشة لدماء المشركين، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. أبيات جميلة قوية معبرة تعبيرا بالغا. هذا في ما حصل من الصد المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيه كما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأنا أبكي من الفرح. سبحان الله، بكى من الحزن ثم بكى من الفرح، ما بينهما إلا وقت يسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة رضي الله عنهما، فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. يعني نأخذ من هذا أن من سب أبا هريرة واتهمه مثلا بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتهمه بالتغفيل وأنه يروي أشياء لا يضبطها، هذا دليل على أنه ليس بمؤمن، أنه لا يسمع به مؤمن إلا حبة. ففيه ناس والعياذ بالله في هذا الزمن يشككون في أبي هريرة رضي الله عنه، في من جهة حفظه، من جهة أمانته وضبطه، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ولكنهم لأجل الطعن فيه، يسميهم العلماء زنادقة. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام لأجل الطعن فيه، المنافق الذي يظهر الإسلام لكن لأجل يأمن على نفسه، ليس بشرط أن يطعن في الإسلام، هذا منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لكن الزنديق أخبث، يظهر الإسلام من أجل الطعن فيه، هذا أخبث من الأول. وهؤلاء الرافضة والصوفية وأمثال هؤلاء من أصحاب البدع والشرك، هذه حالهم، يظهرون الإسلام من أجل الطعن فيه. وأصل الرافضة من اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي أسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي، تظاهر بالإسلام من أجل الطعن فيه، فهؤلاء الزنادقة. ولا نسمع بين الفين والأخرى الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. وليس المقصود شخص أبي هريرة رضي الله عنه، المقصود ما رواه من الحديث، أنه روى قرابة 5000 حديث صحيح صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالطعن في أبي هريرة هدم لهذه السنة الكثيرة العظيمة الصحيحة، فهذا هو المقصود، نسأل الله العافية. فهذا الحديث شهادة واضحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أبغض أبو هريرة وطعن فيه ليس بمؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. يعني من تكلم في أبي هريرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يتهمه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه خشي أن يخطئ من كثرة ما يروي. وصحيح الإنسان كلما أكثر المرويات كلما كان احتمال الخطأ في حقه أكثر، لكن أبو هريرة رضي الله عنه بيّن أنه لم يخطئ بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة خاصة لأبي هريرة رضي الله عنه، مع أنه لم يكن يكتب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فلم ينس شيئا بعد ذلك. بيّن أبو هريرة رضي الله عنه ليزيل هذه التهمة. قال: يقولون إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني بدون مقابل، من أجل بس الطعام فقط الضروري، لكنه لا يتقاضى على ذلك أجرا، وشغله الحديث عن العمل والتكسب، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه. كان ينام في المسجد من أهل الصفة وليس له طعام إلا ما يرسله له النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي هدية أو صدقة من الأنصار رضي الله عنهم، عموم المسلمين أنهم كانوا يتصدقون على هؤلاء لأنهم أضياف الإسلام. قال: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، أي البيع والشراء، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممت إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. إذن هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا شك أن الإنسان معرض للنسيان، مهما كان حافظا ومهما كان حريصا لابد أن ينسى ويخطئ، هذه طبيعة البشر. لكن أبو هريرة رضي الله عنه لا يعرف له الخطأ ببركة هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة رضي الله عنه؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك وكنت أسبح، يعني تعني يصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني عائشة رضي الله عنها ما أنكرت عليه إلا إيش؟ السرد، وهو السرعة في التحديث. هذا لا يضر، يعني أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بلازم أن يحدث كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام كل جملة منفصلة عن الأخرى ويتريث بين الجمل، لا، هو ناقل يروي ما سمع ويحدث سريعا. هذا الذي نقلته عائشة رضي الله عنها، لكنها لم تخطئه في حرف واحد، اعترضت على السرد فقط. وأبو هريرة رضي الله عنه كان قاصدا يسمع عائشة رضي الله عنها ليزيل التهمة، أن عائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كثر الكلام فيه جاء عند حجرة عائشة وكان يقول: اسمعي يا ربة الحجرة، ثم يحدث، اسمعي يا ربة الحجرة، ثم يحدث، كأنه يقول: إن أخطأت فردي علي، ولم ترد علي كلمة واحدة. فهذه شهادة من عائشة رضي الله عنها على ضبط أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لم يخطئ في حرف مع كثرة ما حدث به رضي الله عنه. قال ابن شهاب وقال ابن مسيب رحمه الله إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، والله الموعد. يعني انتقدوه في الكثرة خشية الغلط، لكن لم يتهموه بأنه أخطأ بالفعل فضلا عن أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه ذلك، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل حديثه. وسأخبركم عن ذلك، إن أخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمع إلى صدري فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين. رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا بهم في جنات النعيم، إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.